طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. أعزائي، سنكتشف في دراسة هذا اليوم، سنكتشف بعضا من مخططات إبليس عدو الكنيسة الأول والحقيقي، وسنكتشف أن الشيطان دائما ما يتناوب بين محاولات الإهلاك، وعندما يفشل في محاولته الأولى يتحول إلى الخداع والمخادعة. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول الإنجيل كلمة الله 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة هي في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. مقطع الدراسة لهذا اليوم هو من سفر أعمال الرسل الأصحاح 20 بداء بالآية 17. أقرأ هذا المقطع على أسماعنا. ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت، شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرني، ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم اليوم هذا إني بريء من دم الجميع، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم، لذلك سهروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي، أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة. نواصل اليوم أعزائي تأملاتنا في هذا المقطع من سفر أعمال الرسل. كنا قد تأملنا في الدراسة السابقة في الفعل الذي استخدمه بولس الرسول في خطابه إلى المسؤولين في كنيسة أفسس عندما قال أخدم الرب بكل تواضع، وأشرت إلى أن هذا الفعل أخدم هو من نفس الأصل الذي يشار فيه إلى العبد الذي كان مملوكا عند أسياده. بولس الرسول يقول بكلمات أخرى أنا عبد لدى المسيح، أنا عبد ممتلك من المسيح. أشرت أيضا إلى بعض ما تميز به بولس في خدمته الأمينة للمسيح. قلت أولا إنه كان ذا نظرة متزنة، فقد تكلم عن نفسه وقال أخدم الرب بكل تواضع، بمعنى خدمه بإدراك حقيقي غامر باعتماد كامل على قوة المسيح لا على قوته هو. ثم تميز بولس في خدمته بقلب رقيق المشاعر، قال للقساوسة أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة، دموع سكبها على ضياع غير المؤمنين، دموع سكبها أيضا على المؤمنين غير الطائعين الذين استمروا في الحياة في الخطية، ودموع سكبها لأنه أحس شعر بالهجوم التي كانت الكنيسة ستتعرض له. إذ كما سنكتشف في هذه الدراسة والدراسات القادمة، مخططات إبليس عدو الكنيسة الحقيقي هي محاولة إهلاك المؤمن، وإن لم ينجح في ذلك سيتحول إلى الخداع والمخادعة. أشرت كذلك في الدراسة السابقة إلى الأتعاب والمشقات والصعاب الكثيرة التي واجهها بولس في خدمته للمسيح، إذ كتب في رسالته الثانية إلى المؤمنين في مدينة كورنثوس والأصحاح 11 وعدد بعضا مما عاشه، قال في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة، ثم يضيف بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، ويضيف كذلك في برد وعري، ما عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس. وتساءلنا أعزائي كيف يسمح الله لخادم أمين أن يجتاز كل هذا في سعيه في خدمته الأمينة للمسيح رغم هذه السيرة الذاتية المليئة بالآلام والدموع، غير أن بعض الناس حتى اليوم يظنون أن خادم المسيح يجب أن يعيش في رفاهية، يجب أن تكون كل صلواته مستجابة بالطريقة التي يتوقعها وفي الوقت الذي ينتظره، لكن ليس بولس، ليس رسول المسيح بولس. فها هو يكشف للخدام والمسؤولين في كنيسة أفسس ويقول ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا إن وثقا وشدائد تنتظرني، ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. لقد انصب اهتمام بولس الأول والآخر على أن تكون خدمته للمسيح خدمة أمينة، خدمة يبدأها بشكل جيد وينهيها بشكل جيد، حتى لم يحتسب لشيء ولا كانت نفسه ثمينة عنده. كان بولس الرسول في طريقه إلى أورشليم، لكن الطريق والنهاية كانت غامضة بالنسبة له كما بالنسبة لنا في كثير من الأحيان. يكون لنا في بعض الأحيان فهم خاطئ عن خدمة المسيح، لا بل عن اتباع المسيح. في ذلك عندما نسمع أو نعرف عن شخص ما يريد أن يصبح مسيحيا فعالا وخادما للإله الحي، نظن أن الله سيمد له البساط الأحمر ويقول: حسنا، من اختاروا أن يصبحوا خداما لي سأعمل ما يطلبون، سأحقق كل مطالبهم، كل رغباتهم. لكن أخي الكريم، الطاعة غالبا ما تأتي دون إدراك كامل لمشيئة الله في حياتنا. عرف بولس أنه خادم لله إذ أطاع صوت المسيح في خدمته، ولكنه جهل الطريق، جهل ما أعده الله له في الطريق، لم تكن له رؤية واضحة عما ينتظره في أورشليم. الطريق أمامه لم يكن واضح المعالم بالمرة. ويضيف بولس في الآيتين 25 و26 ويقول: والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا، أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم اليوم هذا إني بريء من دم الجميع. بولس هنا يستعير بعض التشبيهات من مشهد الرقيب في سفر نبوة حزقيال من العهد القديم والأصحاح 33. فالرقيب هناك كان مسؤولا عن نفخ بوق التحذير عندما يقترب الخطر. ما أن يسمع الجمهور صوت التحذير، صوت البوق، لا يكون الرقيب مسؤولا بعد عن حياة الذين لا يطيعون ولا ينتبهون. بولس يقول بالمثل: لقد ضربت أنا أيضا بوق التحذير عن دينونة الله العتيدة، أسمعت الجميع بشارة الخلاص، الخلاص بنعمة الله بالإنجيل، وكل أفسس سمعت الصوت. أحبائي، ما أرهب ما يمثل بولس لنا في كلامه من تحدي. ككنيسة نحتاج أن نسمع هذا التحدي وهذا التحذير، وكأفراد مع العائلات أيضا، أمام عائلاتنا وأصدقائنا، زملائنا في العمل، رفقائنا في الدراسة، نحتاج أن نسمع وأن نعمل بتحذير بولس. هل تتخيل مقابلة صحفية مع الرسول بولس لنسمع ما قد يدور بينه وبين صحفي يعمل في مجلة مسيحية؟ الصحفي يقول: أهلا يا بولس، هل تسمح لي بإجراء مقابلة صحفية معك قبل رحيلك، قبل ذهابك إلى مدينة أورشليم؟ ويجيب بولس: نعم، لا مانع. إذن يا بولس، أنت أنهيت للتو خدمة ناجحة جدا في أفسس، وزرعت عددا من الكنائس تنمو وتزدهر، المئات اليوم يؤمنون بالمسيح بفضل تعبك وجهدك. وقد سمعنا أيضا أنك كتبت بعض الرسائل إلى الكنائس في كورنثوس وفي روما، نود أن نتكلم عما انتفعت أنت به من وراء حقوق الملكية لتلك الكتابات. يمكن أن تحظى بتقاعد مريح وأوقات راغدة. بولس، هل لك شيء تود أن تضيفه؟ ويجيب بولس: لن يحدث أن أبيع ما دفعني روح الله لكتابته، حقوق الملكية تخص الله وحده. ويرد الصحفي: حقا، حسنا لقارئين وسامعين، كيف تلخص خدمتك في أفسس؟ نفهم أن حرفيا كل إنسان في تلك المدينة سمعك تعظ عن المسيح وتعلم في أوقات مختلفة، اسمك أصبح مشهورا معروفا في هذه البلاد يا بولس، لو أمكنك أن تلخص لنا خدمتك الناجحة في كلمتين اثنتين ماذا تقول؟ ويجيب الرسول بولس ويقول: كلمتان فقط، دموع وتجارب. يستمع الصحفي ويعترض قائلا: ماذا قلت؟ فيقول بولس ثانية: دموع وتجارب، هاتان الكلمتان تسودان على السنوات الثلاث الماضية كلها. يا بولس، ألا تغير هذا قليلا؟ كما تعلم كان هناك ابتهاج ونجاح وانتصارات، كانت هناك معجزات وصحة وإقامة من الأموات. يا بولس، حاول أن تحث الناس على خدمة الرب كما خدمته أنت، لن يروج هذا كثيرا، غير من كلماتك بعض الشيء. ويقول بولس للمرة الثالثة: كلا، لن أغير أي شيء، لكن سأضيف بأن في خدمتي أيضا غموض رؤى ملحة للاستمرار. أحبائي، ماذا عنا نحن اليوم؟ هل نحن مستعدون لتمثيل الحق، لتقديم الحق بغض النظر عن العائد لنفوسنا؟ هل نحن اليوم مستعدون لإطاعة الروح القدس بغض النظر عن غياب أي ضمانات؟ أحبائي، أحشاء الرسول بولس كانت تجيش بشيء واحد ليس إلا، ألا وهو نشر إنجيل نعمة المسيح. فحتى لو لم يملأ الروح القدس كل المربعات الناقصة، بقي بولس في خدمته. حتى لو لم يقدم روح الله ضمانات بالأمان بالراحة، حتى لو لم ينر الروح القدس الطريق، بقي بولس يتبع ويسير، يخدم ويطيع. العالم الرائد الفرنسي لوي باستور، الرائد في علوم المناعة، عاش في وقت كان يموت الآلاف سنويا من داء الكلب. اجتهد باستور لعدة سنين لاكتشاف لقاح ضد هذا المرض، وخطط لدى اكتشافه أن يختبر اللقاح على نفسه هو. لكن والدة طفل صغير عمره 9 سنوات عرفت عن هذا الاكتشاف، فجاءت إلى العالم باستور وتوسلت إليه أن يختبر العقار على ابنها حتى لو لم يكن قد أثبت بعد. كان باستور مقتنعا أن اللقاح سيجدي نفعا، لذا حقن هذا الطفل 10 أيام متتالية وعاش الصبي. بعد عقود وقبيل موت باستور، عمل التجهيزات الأخيرة لدفنه ولشاهد القبر، ومن بين كل ما كان يمكن أن يحفر على اللوح الجرانيتي، طلب باستور كتابة كلمات 3 ليس إلا، قال فيها: عاش جوزيف مايستر. وكان هذا اسم الصبي الذي أخذ اللقاح وعاش. اعتبر باستور أعظم ميراث تركه حياة الصبي. عمله كان سببا في إنقاذ نفس من تأثير المرض من الموت. أحبائي، هل نعيش نحن بأشواق أقل حتى نرى الناس مهددين بعدوى الخطية ولا نقدم لهم الترياق؟ والترياق هو واحد، إنجيل يسوع المسيح. عرف بولس الرسول أن هذا أعظم إنجاز له في حياته، وإزاء الدموع والتجارب، إزاء الآلام لا بل الميتات التي ماتها، يبقى الإنجيل الذي نشره والحياة التي عاشها ميراثا لأولئك الذين عرفوا المسيح وتبعوه بفضل خدمته. أحشاء الرسول بولس كانت أيضا على رعاة الرعية، على الخدام، لذلك يخاطبهم في الآيتين 27 و28 ويقول: لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله، احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. أود قبل الدخول في تفاصيل هاتين الآيتين أن أقول بأن العهد الجديد يستخدم أكثر من مصطلح واحد إشارة إلى خدام الكنيسة. المصطلح الأول في اللغة اليونانية هو بريس بوتروي. هذه الكلمة اليونانية تترجم إلى العربية في الإنجيل بكلمة قسوس أو شيوخ. لاحظ في العدد 17 من هذا الأصحاح يقول عن بولس ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قسوس الكنيسة. لو انتبهنا سنكتشف أن هذه الكلمة في اللغة اليونانية جاءت منها كلمة Presbyterian في اللغة الإنجليزية والتي تشير إلى الكنيسة المشيخية، أي إلى الكنيسة التي يرعاها شيوخ أو قسوس. غالبا ما استعير هذا الاصطلاح من المجمع اليهودي، إذ يشار هناك إلى الشيوخ المتقدمين في العمر والحكمة التي فيها كانوا يقودون المجمع. المصطلح الثاني في اللغة اليونانية هو إبيسكوبوس، وتترجم في اللغة العربية بكلمة أسقف. هنا أيضا أشير إلى أن الكنيسة الأسقفية Episcopalian Church جاءت من نفس الأصل في اللغة اليونانية إبيسكوبوس. حسب العدد 28 يستخدم الرسول بولس هذه الكلمة في قوله احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة. أما المعنى الأصلي للكلمة في اللغة اليونانية فهي تمعين النظر بعناية بترقب بتيقظ وبقصد، وهي في ذلك تصف أسقف الكنيسة أو خادم الكنيسة الواجب أن يتحلى بإمعان النظر. أما المصطلح الثالث المستخدم في العهد الجديد فهو اللفظ اليوناني بويمينوس، والتي تترجم بالعربية إلى كلمة راعي. هنا أيضا يستخدم بولس هذه الكلمة في الآية 28 عندما يقول لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. وهذه الكلمة تعني أصلا المطعم، أي الذي يقدم الطعام للجياع. والآن نسأل لماذا يبدأ بولس بحديثه أو بخطابه للقسوس؟ السبب بسيط والإجابة واضحة. لو فشل القسوس أو القساوسة الشيوخ الرعاة، لو فشلوا في مسيرتهم الروحية الكنيسة ستعاني. لو لم يقم المطعم الراعي بدوره كيف سينال القطيع طعامه إشباعه من كلمة الله؟ لذلك أول ما يفعل بولس هو أن يوجه حديثه للمسؤولين، للخدام، للقساوسة، للرعاة في كنيسة أفسس. يوجه بولس حديثا وتحذيرا أن ينتبهوا لنفوسهم وثم لرعية الله. قال كاتب معروف اسمه وارن ويرسبي، كتب منذ عدة سنوات مضت وقال لقرون عديدة كانت الكنيسة توجه نداء إلى العالم بالتوبة، أما الآن في جيلنا الحاضر فالعالم يوجه نداءه إلى الكنيسة بالتوبة. لذلك يوجه بولس أول تحذير، أول إنذار للمسؤولين، للرعاة، للقساوسة والخدام، خوفا على مستقبل الكنيسة في أفسس. التحذير يمكن تطبيقه على معلمي مدارس الأحد، على كافة الخدام في كافة فروع الخدمة المسيحية الكنسية. أحيانا تزوغ الأرجل سريعا عن اتباع المسيح حتى أوقات الخدمة. لماذا؟ لأن تركيزنا يضحي على حياة الآخرين، على احتياجات الآخرين، على خطايا الآخرين واهتمامات الآخرين، وننسى ما أوصى به بولس في هذا العدد حاثا القساوسة أن يحترزوا أول كل شيء، كما قال أن يحترزوا لأنفسهم، أن يمعنوا النظر جيدا ملاحظين حياتهم الخاصة. إذ لو كان القائد ضعيف الإيمان فكيف يقود الكنيسة؟ كيف يساعد الكنيسة أن تخطو خطوات جديدة في الإيمان؟ لو كان القائد غير ناضج سلوكيا سيوقع الكنيسة في انشقاقات ونزاعات. لو كان القائد أو الخادم ضيق الأفق فيما يخص حق العقيدة، ستتأرجح الكنيسة بين البدع المختلفة التي تطل علينا بين الحين والآخر. لو لم يكن القائد رجلا مقدسا طاهرا ذا ضمير حساس، لو لم يلتزم بدراسة كلمة الله شخصيا وبتقديمها، ستتغذى الكنائس على صغائر الأمور، وللأسف ستغيب عنها مشورة الله الكاملة في الإنجيل المقدس. لذا دعوة بولس للقساوسة في أفسس ودعوته لنا لم تتغير. نعلم نفوسنا قبل محاولة تعليم الآخرين، ننير ذواتنا قبل محاولة تقديم النور للآخرين، نكون قريبين من الله قبل محاولة جذب الآخرين من نحوه. بكلمة أخرى، القساوسة هم المثل، هم النموذج أمام القطيع، هم النموذج في الطهارة، في الإيمان، وفي العقيدة الحقة. كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح 13 والعدد 7 يقول: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. أعاننا الله جميعا على ذلك. مستمع الفاضل، يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، وليكن الرب معكم.